أهل العلم حتى صار خليفة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك ستكون خلافة في آخر الزمن المقصود. ولذلك قال إذا بويع لخليفتين في صحيح مسلم فاقتلوا الآخرة منهما. لماذا؟ لأن البيعة لما عقدت للأول حرم على الآخر على الآخر أن يقيم بيعة أخرى. طيب إذا مبدئيا نفهم لا يحق أن يكون للمسلمين إلا خليفة الله، وهذا الذي جرى عليه عمل السلف والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. هذا الخليفة يعين ولاة الأمر في كل بلد، لكنه هؤلاء ولاة الأمر يتبعون لمن؟ يتبعون للخليفة. لو نظرت أنت في زمن أبي بكر وفي زمن سيدنا عمر وفي زمن سيدنا عثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك في خلافة معاوية رضوان الله عليه بعد أن استقرت له البيعة، ومن قبله خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك خلافة عبد الله بن الزبير وخلافة مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان، ثم إلى أن انتهت إلى الرجل الصالح الخليفة الزاهد الإمام الثقة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. ما تجب هناك أكثر من خليفة للمسلمين. فالجماعة هي الجماعة التي تبايع خليفة المسلمين، فيصير جماعة لهم إمام. النبي صلى الله عليه وسلم أمر حذيفة رضي الله عنه أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. متى؟ إذا كان لهم إمام. لكن ابن حذيفة كان رجلا نبيها وكان يتوقع الأحداث، فلما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين مع الإمام علم حذيفة أن هذا الأمر إنما يصلح عندما يوجد للمسلمين إمام، لكنه لا يصلح عندما لا يكون للمؤمنون إمام. فلذا أتبعه بالسؤال الآخر قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. إذا كان هناك خليفة فأنت تلزم من؟ تلزم جماعة المسلمين والإمام. فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام كمثل زماننا، هل الآن في الأرض خليفة للأمة؟ لا يوجد. الأمة الآن تعيش في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند، قال صلى الله عليه وسلم أول أمركم نبوة راشدة يبقيها الله فيكم ما شاء ثم ينزعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم ينزعها، ثم تكون ملكا عضوضا فيبقيها الله فيكم ما شاء ثم ينزعها، ثم تكون ملكا جبريا فيبقيها الله فيكم ما شاء ثم ينزعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. إذا النبوة الراشدة رفعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خلافة على منهاج النبوة نزعت بموت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم ملكا عضوضا بدأ من عهد سيدنا من بعد زمن سيدنا علي في ابتداء زمن سيدنا معاوية رضي الله عنه، ملك فيه شدة على المسلمين، فيه شدة وفيه حصول الفتن للمسلمين. قال ابن منظور في لسان العرب ملكا عضوبا أي فيه شدة وفيه بلاء ومحن. ثم انتهى الملك العضوب وبدأت الفترة التي هي قبل الخلافة ملكا جبريا، وهذا الذي نعيش فيه الآن. في كل بلد من بلاد المسلمين هناك من يحكم المسلمين لكن ليس لهم إمام، ليس لهم إمام، ومن هنا تمزقت الأمة. المقصود ثم يبقيها الله فيكم ما شاء. إذن الملك الجبري له مدة معينة يقدرها الله، مهما حاول الناس أن يصنعوا لم يستطيعوا أن يغيروا من الواقع شيئا إلا بعد أن يقدر الله ذلك. لا نقصد أننا ننام لا، لكن نقصد أننا نمشي على السنة بمنهاج صحيح، وبعد ذلك تكون خلافة على منهاج النبوة. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إذا ما أصبحوا جماعة واحدة لها إمام واحد، وإنما صارت جماعات وأئمة. وهنا يأتي الحديث الذي لا يقبله إلا أهل الحديث ولا يقبله أهل البدع، ألا وهو فاعتزل تلك الفرق كلها. الاعتزال يقصد به أحد أمرين، إما اعتزال مكان وإما اعتزال منهاج. أهل الكهف اعتزلوا بكلا المعنيين، اعتزلوا المكان واعتزلوا المنهاج. قال تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. إذن اعتزلوا المكان واعتزلوا المنهاج. وقد يرد الاعتزال للمنهاج دون المكان. قال تعالى حكاية عن نبي الله إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق، هذا اعتزال منهاج. لكن ما نقل إلينا أن نبي الله إبراهيم هاجر من بلده وعاش منفردا، بدليل أن الملائكة دخلت على إبراهيم وهو يعيش مع الكفار، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون، قالوا لا توجل إن نبشرك. المقصود سيدنا إبراهيم اعتزل منهاج قومه لكن لم يعتزل المكان. إذن الاعتزال إما أن يكون اعتزال مكان وإما أن يكون اعتزال منهاج، وإما أن يكون اعتزال مكان ومرى ومنهاج. إذن الاعتزال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اعتزال مكان واعتزال منهاج واعتزال كلا الأمرين. كم بقى على صلاة العشاء؟ طيب والله أعلم. طيب نقف هنا. خير، اللي عنده سؤال يسأل لكن لا تسأله في الموضوع الآن. موضوع اليوم ما حد يسأل فيه لأنه لم يتم. تسأل لما احنا ايه نكمل لك الموضوع ونشرحه. لكن آخر شيء بيناه تقسيم الاعتزال: اعتزال مكان واعتزال منهاج واعتزال مكان ومنهاج. ان شاء الله درسنا القادم يكون ايضا ايه الاعتصام حتى نكمل مبحث حديث حذيفة رضوان الله عنه. النطق في الحديث فاعتزل تلك الفرق كلها. فنبهنا اخونا محمد جزاه الله خير الى كيفية النطق بهذه اللفظة. وفي التحقيق اهل العربية يقولون تلك فاعتزل تلك، اعتزل فعل امر فاعله ضمير مستتر تقديره انت، تلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، والفرق بدل من تلك، والبدل يتبع حكم المبدل، فنصب الفرق لأنها بدل من مفعول به، وكلها وكل تأكيد، والتأكيد يتبع في الحركة ما أكد، فيكون النطق بالحديث فاعتزل تلك الفرق كلها وليس كلها واستغفر الله. ولذلك نبهونا يا اخوان اذا رايتمنا اخطانا نبهونا، واذا انا ايقنت انني مخطئ ابين هذا ان شاء الله. طيب نرجع الى شرح حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. قلنا في حديث حذيفة نورده على سبيل الاستذكار، اخرج الشيخان في الصحيحين وغيرهما عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل من بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: وهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا. قال: نعم، هم من جلدتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وبينا أن الفرق تنقسم إلى قسمين: فرق ليس فيها خير محض، ليس فيها شيء من الخير، بل هي فرق فيها الضلال، وفرق تعرف منهم وتنكر. وفي كلا الحالتين أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة أن يلزم الإمام إن كان للمسلمين إمام، فإن لم يكن للمسلمين إمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، أي اعتزل دعاة أبواب جهنم، واعتزل الذين تعرف منهم وتنكر. وقلنا أن الاعتزال أتى في الكتاب والسنة على معان متعددة. المعنى الأول: اعتزال مكان واعتزال منهاج. وضربنا قلنا هؤلاء مثل أصحاب الكهف، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون هذا اعتزال منهاج، فأووا إلى الكهف هذا اعتزال إيه؟ مكان. إذن صار لأهل الكهف حالتان: اعتزال منهاج الكفرة، واعتزال ماذا؟ واعتزال أماكنه. واعتزال بمعنى اعتزال منهاج لا اعتزال مكان، كما حصل لنبي الله إبراهيم، فهو اعتزل قومه ولكن اعتزل كفرهم ومنهاجهم ولم يعتزل المكان، فلذلك قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أولا مما فاتنا التنبيه عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، من جلدتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أي أنهم عرب، هم من جلدتنا أي هؤلاء الفرق عرب ليسوا عجم. وهذا مشعر أن أصل الافتراق ناتج في العرب، وهذا هو الذي أيده الواقع العملي، أن أصل الافتراق نتج من عند العرب. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا، من جلدتنا يعني عرب، ويتكلمون بألسنتنا، أيوة أنا حبيبي، نعم، ويتكلمون بألسنتنا، يتكلمون العربية، ومن جلدتنا من خلقتنا عرب ويتكلمون العربية. هذا الحديث لا يتكلم عن فرقة معينة دون فرقة، يعني لا يتكلم عن الخوارج دون المعتزلة، ولا يتكلم عن القاديانية دون الشيوعية. هذا الحديث منهاج إلى يوم القيامة. كل فرقة ظهرت دعت إلى أبواب جهنم دخلت في الحديث، حتى الفرق التي لم تأتي بعد. وكذلك كل فرقة استنت بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدت بغير هديه دخلت في الحديث. لكن الفرق تتفاوت في الضلال، بمعنى لا شك أن هذا الحديث يشمل الخوارج، لا شك في هذا، ويشمل المعتزلة، ويشمل طوائف أهل البدع. ولكن ضلال الفرق ليس على رتبة واحدة، هناك فرق لا يتنازع المسلمون بكفرهم كالقاديانية مثلا المعاصرة في هذا الزمان، ادعوا نبوة ميرزا أحمد غلام القدياني في الهند. فهناك فرق لا يتنازع المسلمون في كفرهم، وهناك فرق لا يتنازع المسلمون في عدم كفرهم لأنهم فسقة لكن ليسوا بكفرة، وهناك فرق تتبع السنة في أشياء وتخالف في أشياء. الاعتزال للجميع، الاعتزال للجميع، فلذلك قال: فاعتزل تلك الفرق. الألف واللام في قوله الفرق، يقول أهل العربية أنها للاستغراق والشمول، الألف واللام لإيه؟ للاستغراق والشمول. ما معنى الاستغراق؟ أي أنها تشمل جميع الأنواع. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الرسل الألف واللام للاستغراق، فما من رسول إلا دخل في قوله جل شأنه تلك الرسل. طيب، فقوله تلك الفرق يشمل جميع الفرق التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. يؤكد ذلك ويزيده وضوحا حديث الفرق الآخر، حديث الفرق افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذه القاعدة لك كطالب علم، ما هي القاعدة؟ أن جميع الفرق تستحق دخول النار إلا أن يعفو عنها الله، إلا من سار على منهاج السلف، ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية الجماعة، الصحابة ابتداء. وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. روى ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت رحب. ما أنا عليه وأصحابي ولم يكن من هديه ولا من هدي أصحابه أن يتحزبوا على فرقة معينة، أن يتعصبوا لشخص معين، أن يأمروا المسلمين أن ينضموا إلى فرقتهم ويصيروا فرقة لها وضع ولها أسلوب ولها تحيز، من دخل فيهم كان منهم ومن لم يدخل فيهم ليس منهم. فكل جماعة وإن ادعت الكتاب والسنة وإن ادعت أنها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم تحزبت وانفصلت عن المسلمين بتحزب وبكيان حزبي يدعون الناس إلى جماعتهم، فلا شك ولا ريب أنهم من الفرق التي وجب علينا أن نحذر منها وإن خالف من خالف. لماذا؟ لأن المنهج الذي نستند إليه قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. ومن هنا يظهر أن جماعات الضلال، جماعات الضلال الكفار لا شك أنهم يعتزلوا ابتداء، يليهم الجماعات المسمى بالجماعات الإسلامية إذا تحزبت على حزبية ودعت الناس لا إلى منهاج السنة بل دعت الناس إلى منهاجهم وإلى الدخول في حزبهم. ولذلك قال الشيخ أبو إسحاق الحويني للشيخ الألباني حفظهما الله، قال عندنا في مصر السلفيون، يقصد الذين يتبعون الحديث، ليس لهم ترابط حزبي وليس لهم تكتل حزبي. فيسأل أبو إسحاق الحويني الشيخ ناصر هل هذا يعني من مصالح الدعوة أو من عدمها؟ فقال الشيخ نعم، هذا الذي أبغيه، أن لا يصيروا حزبا يتحزبون، لأنهم متى تحزبوا ضاعوا، متى تحزبوا ضاعوا. وصدق أبو عبد الرحمن، متى تحزب طلاب الحديث ومتى تحزب أهل الحديث إلى حزب معين وأصبحت جماعة يدعون الناس إلى الدخول فيهم وبأنهم جماعة مستقلة عن المسلمين فهو حزب جديد. إذن علامة الفرقة الناجية أنهم لا يتحزبون لحزب معين، لا يتعلقون بأشخاص معينين، يقبلون الحق من أي شخص كان، يقبلون العلم من أي عالم، لكن الحزبيون لا يقبلون إلا من شيوخهم. إذن هذه فوارق لابد أن ندركها حتى نميز. الحزبيون لا يقبلون إلا من حزبه. كان في مصر قبل سنة أو سنة ونصف أو سنتين أحد طلاب العلم رحمة الله عليه وقتل بحادث لا يعلمه إلا الله في الهرم، وكان شاب على خير. فهذه الجماعة لها ورد معين، فالتقيت بتلميذ من تلامذة هذا الشيخ رحمة الله عليه، وجرى الحديث عن السلف وعن الحزبية وعن الفرق. فأنا سألته، قلت له أنتم عندكم ورد تسمونه بورد المحاسبة؟ فقال نعم. قلت هذا الورد الذي تزعمونه وتهتمون به هل جاء عن السلف؟ هل ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه؟ هل قال به أحد من أهل السنة؟ هل قال به أحد من علماء زماننا؟ قال أنا أرجع إلى الشيخ وأنا الأوان أن أذكر اسم الشيخ رحمة الله عليه الشيخ علاء. سمعتم به ولا لا؟ من سمع به سمع به ومن لم يسمع به فالآن يفهم. الشيخ علاء هذا رجل صالح لكن للأسف في إطار الحزبية رحمة الله عليه، وهذا كان يسمى المتحدث بلسان الجماعة الإسلامية. قتل من سنة من سنتين إن لم يكن أكثر. فقلت أنت اسأل هذا السؤال لشيوخك. قال أنا بحضر عند الشيخ علاء في الهرم. قلت قل للشيخ علاء هذا السؤال. فذهب هذا الشاب، وهذا الشاب موجود من طلبة العلم الآن، هو تلميذ أبو إسحاق الحويني، انتقل من إلى أصبح الآن من تلامذة الشيخ أبو إسحاق الحويني وعند الشيخ محمد عمرو، وما شاء الله الآن أصبح شاب ذكي ذكي. الشاهد في الكلام، فذهب إلى الشيخ رحمة الله عليه وعرض عليه السؤال اللي أنا عرضت عليه، فحدثني قال فقال الشيخ رحمة الله عليه قال يعني الجماعة اللي بتعمل هذا الورد من أسوان إلى الإسكندرية كلهم على ضلال. فرجع أخونا وارتاب، ومن هنا دخل في قلبه الريب. فقال لي الشيخ علاء قال لي يعني الجماعة من أسوان إلى إسكندرية يستمعون على الضلال وما أحد منهم عرف أن هذه بدعة؟ فقلت له هو قال لك هذا الكلام؟ قال نعم. قلت له طيب ممكن ألتقي بالشيخ؟ قال ممكن. فرجع إلى الشيخ مرة أخرى، وقتل الشيخ علاء بعد 3 أيام رحمة الله عليه وعفى الله عنا وعنه. الشاهد في الكلام، قد يكون الرجل صالحا في نفسه ولكن يتحزب من حيث لا يدري ويحسب أنه متبع للسنة. ما هي العلامة؟ العلامة أننا ننظر هل هذا الشخص، هل هذه الجماعة يقبلون السنة من العلماء من المشائخ أم أنهم لا يقبلون إلا من جماعتهم؟ فإذا ظهر أنهم يقبلون السنة من أهل العلم ولا يتعصبون ولا يدعون الناس إلى منهاجهم، فلا شك ولا ريب أن هؤلاء الناس اجتمعوا على البر والتقوى وتعاونوا على الخير. ففرق بين التعاون وفرق بين الحزبية العمياء. لما نقول للناس كطلبة علم أو يقول العلماء، يقولون للناس حديث حذيفة، بعض الشباب ألفوا رسائل يردون على الشيوخ يقولون أنه لا بد من العمل الجماعي، لا بد من عمل جماعي منظم حتى نستطيع أن إلى آخره. ولا شك أن العمل الجماعي وتعاون الأمة بعضها مع بعض من أوجب الواجبات. ولذلك يقول الشيخ الألباني أنا لا أنكر العمل الجماعي. ما هو العمل الجماعي؟ أن يقوم أفراد فيجتمعون ويرتبون بينهم الأمور ويتناوبون، هذا يدرس في مادة معينة وذاك يدرس في أخرى، ويعاون بعضهم بعضا ولا يتعصبون لا يتحزبون لا ينفصلون عن الأمة بجماعة محددة يدعون لأنفسهم النجاة ولغيرهم الهلاك. هذه ليس جماعة، هذا عمل جماعي لكنه ليس حزبي. فرق، الأمة أن تعمل الأمة بعضها مع بعض هذا لا بد منه، لكن أن نتعصب. نوجد الآن الفرق، وكل حزب بما لديه فرق. ولو قرأت صحيح البخاري من أوله إلى آخره على شاب حدث ما زال في بداية سنه، فقل قال رسول الله قال رسول الله، فكأنك لم تقرأ وكأنه لم يسمع. لماذا؟ لأنه ينتظر الإجابة من مشائخه هو. عندنا في مناطق التقينا مع بعض الإخوة ودار البحث والمناقشة، تناقشنا تجادلنا، يا أخواني ما في حزبية، يا إلى آخره، ما في أي إجابة. فبعض إخواني قال طيب أنت تريد أنك تنصح المسلمين؟ قلت والله أنا من أول ما نزلت مصر وأنا بحاول أنصح، لكن ما حد بينتصح. قال لو كنت صادق تعال معنا لمنطقة كذا وكذا وقابل فلان وفلان وناقشهم، مستعد؟ قلت نعم مستعد، بس بشرط. قال ايش هو الشرط؟ قلت انه ما احد يضربني، لان انا في يوم ناقشت واحد في العباسية في ميدان الجيزة وقام هيضربني. قلت يا اخي طب انت مش مقتنع بلاش، بس سيبنا روح. قال لا لا احنا مؤدبين. قلت ان شاء الله ونرجو الله لكم ذلك. فذهبت عندهم يوم جمعة، وبيننا وبينهم من المسافة اكثر من 70 كيلو، ورحنا. ولما رحت وجدت الشباب مجتمعين في المجلس وفيهم يعني شابين او ثلاثة توسمت فيهم الخير. فبدأ الكلام مع الشاب اللي كان يخالفني قبل ان نذهب. قلت تحب اكلم مين منهم؟ فواحد قال انا. قلت طيب يا شيخ. بدأ الحديث، فكانت النهاية قال هذا الشاب اللي هو شيخهم، قال يا أخي بارك الله فيك، الذي أنت تقوله هو الحق وهذا نحن نقوله أيضا. قلت لكن يا أخي أخوك اللي جابني ليك هنا ما بيقول هذا الكلام. فبصله كذا قال إزاي؟ قال لا والله أنا دلوقتي هو فهمت أنه ده صح، الأول ما كنتش فهم بس دلوقتي فهمت. فأنا طول المناقشة ما غضبتش إلا في الكلمة دي، لما قال انا دلوقتي فهمت انتفضت من المجلس. قلت والله انك كذاب، ويمكن هذا مش طبعي لكن انا بشر انفعلت. قلت والله انك كذاب، لان انا قلت لك في المكان اللي كنا تناقش فيه قلت لك حجج ابين واوضح، لكن عايز تعرف ايه اللي خلاك تقتنع الان؟ قال ايه؟ قلت عشان الشيخ اقتنع. سلام عليكم، اتأدبوا مع السنة وبعدين ادعوا الناس للسنة. روح سيبهم مشي، تعال يا شيخ مش عارف ايه، وغدوني وكلت منهم لحمة وكذا وروحت. التجربة العملية والمخالطة العملية أثبتت بلا شك أن الحزبية تقضي على اتباع السنة، حتى ولو كان صاحب المنهاج سلفي. يعني مثال، الألباني عالم جليل محدث كبير قائد من قادات الأمة في الحديث والدعوة السلفية. فإذا جاءنا الآن شاب يزعم أنه متبع للسلف، فما أن يقول أبو عبد الرحمن قول حتى يتعصب له. يا أخي طب أين الدليل؟ قال والله ما بعرف، لكن أبو عبد الرحمن قال كذا. طب ابن باز خالفه؟ قال لا، القول قول أبي عبد الرحمن. طب يا عمي الشيخ الألباني ممكن يخطئ؟ لا، القول قول. إذن أوجدنا حزبية جديدة. نحن لا نعتب على الحزبيين كفرق، نحن ننكر كل حزبية فرقا كانت أو أفرادا، ما في فرق. لا فرق بين أن تتعصب لفرقة وبين أن تتعصب لفرد. ناس بيحضروا لمحمد بن عبد المقصود، رجل ما شاء الله صاحب منهج سلفي، لكن معصوم؟ ليس بمعصوم. كل ما يقول قول يتبعونه، لا يمكن هؤلاء يكونوا طلبة علم. ناس بيتبعوا أسامة القوصي، إذا قال أسامة فصدقوه، فإن القول ما قال أسامة، هذا كلام باطل. تعصبك لمحمد لأسامة الناصر سيان مع الفرق. إذن افهموا، نحن عندما ننكر الحزبية لا يذهبن وهل السامع إلى أننا ننكر حزبية الجماعات فقط، لا، نحن ننكر الحزبية بجميع وجوهها، بجميع وجوهها. الشيخ الألباني يعني في بعض المواضع قال نبهني بعض طلابنا على مسألة فرجعت إلى قوله، يعني ترك قوله ورجع إلى قول مين؟ إلى قول الولد طالب العلم. ولما سئل الشيخ عن حديث من أتى امرأة في دبورها لم ينظر الله إليه. قالوا له في مصر في بعض المحدثين بضعف هذا الحديث. قال والله جيبوا لي كلامه حتى أنظر هل أنا مصيب أم مخطئ. الحزبية ممقوتة لا تتحزب لا لجماعة ولا لفرد. ابن باز الألباني، ابن عثيمين، أسامة، محمد، أسامة، محمد بن إسماعيل، أي إنسان طالب علم كان أو عالم، انظر في دليله وحجته. ثم إذا كنت قادر على الترجيح والاختيار اختر، إن كنت عاجز ففتواك أقرب العلماء إليك، أقرب العلماء إليك استفتي، أو أقرب طلبة العلم إليك استفتي. هذا إذا كنت عاجز عن الترجيح. يعني طلاب الشيخ الألباني يؤلفون الرسائل في الرد عليه في مسائل. أبو إسحاق الحويني بيخالف الألباني، الشيخ ناصر يخالف ابن باز، ابن باز يخالف الشيخ. المنهج السلفي نقي ليس فيه تعصب لا لأفراد ولا لجماعة. يعني أنا ممكن واحد فيكم يتعصب لواحد زي من طلبة العلم وهو لا يشعر، كل مسألة قال خالد، قال خالد. من خالد؟ لسه عمره 30 سنة، ما وصلش 30. يبقى أنت حزبي، حزبيتك لمن؟ لخالد. ولذلك كانوا يقول السلف العلماء أسياد الدنيا كانوا يقولون لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه. شوفوا أدب، أدب السلف. لا يحل لأحد أن يقول بإيه؟ بقولنا حتى يعلم من أين قلناه، يعني يعرف الدليل. فالقضية الآن قال رسول الله، يقول لك قال حسن البنا، يا أخوانا الرسول قال البنا، قال سيد قطب، قال ابتلينا بالحزبية، ابتلينا بالحزبية. حتى للأسف من بعض طلبة العلم الذين يتعلمون الحديث. قال رسول الله، يقول لك قال البنا، قال فلان، قال فلان، قال علان، قال لا. إذا جاء حديث رسول الله قطع كل لسان، لا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أضرب مثال بسيط جدا، مثال نظري. لو نشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا الآن، يعني لو بعث صلى الله عليه وسلم من قبره وجاء للناس الآن، من من الناس يرضى بغير رسول الله بدلا؟ في أحد؟ لا أحد. طيب من يرضى أن ينضم لحزب ويدعى الرسول؟ طيب القضية واحدة، وجوده، وجود كلامه بيننا كوجود شخصه، لا فرق. القضية واحدة، لأنه لما يكون بيننا صلى الله عليه وسلم إنما نتبع كلامه. فإذا كان كلامه بيننا إذا استغنينا عن جسده، لأن الأصل اتباع كلامه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أول من حذر من الفرقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول لها لكل حزبي ممن هو في زماننا ومن سيأتي بعد زماننا، لو أن هذه الأحزاب يا ترى اجتمعت على راية واحدة وعلى قلب رجل واحد وعلى منهاج واحد، أترى أن ذلك خير أما نحن عليه خير؟ الجماعات، الإخوان المسلمون، التكفير والهجرة، التوقف والتبين، إيش تاني في كثير ما شاء الله ربنا يبارك، القرآنيون. ما أحد يقول أنت بتدعي الجماعات كلها في رتبة واحدة، لا، أنا قلت في البداية الجماعات على رتب، منها ما هو ضلال محض ومنها ما فيه خير وفيه شر، لكن الكل فرق. فلو اجتمعت تلك الفرق على ما فيها من محاسن وتركوا المعائب واجتمعوا على قلب واحد واتبعوا علماء الأمة وتربوا على منهاج سلفي، ما الذي سينتج في الأمة؟ العاقل يفهم، العاقل يفهم، أما من فقد العقل فيسأل الله التفهيم. لكن لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، كل إنسان يريد أن يتبع ما يتبناه وما يحبه. أنا كان عمري 17 سنة، وخذوا مني تجربة، فدخلت في جماعة التبليغ هذه الجماعة أهل العلم يختلفون فيها. الشيخ الألباني يقول صوفية عصرية، حتى كلمت مشافاة فقال لي هذا الكلام. الشيخ ابن باز كلمت أيضا مشافاة قال لي هؤلاء يدعون إلى التوحيد الصافي. ما علينا الآن، الآن نحن لا نتكلم عن جماعة التبليغ، لكن أنا أريد أن أبين لكم ماذا تفعل الحزبية بأهلها. فأنا كان عمري 17-18 سنة كنت جماعة التبليغ، وتربيت معهم وأنا في الصغر في الهند والباكستان، وسمعت الشيوخ الكبار منهم الشيخ نعم الحسن زين العابدين أكابر شيوخ التبليغ في العالم. المهم فلما كان إخواننا من طلبة العلم ينتقدون الدعوة ولو في أمور بسيطة، تعرفون ماذا كنت أفعل؟ كنت أقوم بالليل وأبكي وأقول اللهم ألهمني الحجة في الدفاع عن جماعة التبليغ، مش اللهم وفقني للحق، لا، أقوم بالليل ويسيل دمعي على عيني على خدي ليه؟ اللهم ألهمني الحجة في الدفاع. فلذلك أنا لا أشك أني كنت حزبي وإن ما كنت أشعر. أدنى النقد، يعني حتى لو هو نقد فعلي، إذا كان يوجه كأنه ضرب سكينة في قلبي. يا أخي معقول هؤلاء الناس الذين يقومون الليل ويصومون النهار فيهم بدع؟ معقول هذا الكلام؟ حتى من الأشياء العجيبة أنه في يوم كنا في مجلس خارجين في الدعوة وأنا عمري 17 سنة، فبعد ما ننتهي من المجلس بندعو بعد حياة الصحابة، واحد بيدعو والباقي يأمن، وكان هذا ديدا وعادة لنا. فجاء بعض أخواننا من طلبة العلم قالوا يا أخي أنت طالب علم ليش تعمل كذا؟ النبي ما نقل عنه ذلك. قلت يعني كل شيوخ الهند وكل شيوخ كيت وكيت مش عارفين أنه دي بدعة حتى أنت تعرف؟ العجب لما سافرت أنا إلى الهند التقيت بمفتي الدعوة يسمونه الشيخ زين العابدين حفظه الله، موجود إلى الآن. قلت يا شيخ نحن نفعل كذا وكذا في بلدنا وندعو بعد نهاية الحلقة، فما ترى؟ الآن هذا أستاذ الإيه؟ مفتي التبليغ زين العابدين، بعطيكم وصفه لحسن واحد يقول إنه أنا مفترع على جماعة التبليغ، زين العابدين رئيس الجامعة الإسلامية بفيصل الأباد، هذه قرينة لإخواننا التبليغيين اللي التقوا مع الشيخ زين، وهو يعرفني 100%. المهم قلت يا شيخ عندنا في بلدنا بندعو بعد حياة الصحابة، فإيه رأيك في ذلك؟ قال لما تصنعون ذلك؟ هذا ليس من السنة، افعلوه تارة واتركوه تارة. رجعت من الهند فقلت لإخواني افعلوه تارة واتركوه تارة، قالوا ليه؟ قلت الشيخ زين قال ذلك. فجاءنا إخواننا من طلبة العلم من السلفيين قالوا ها ايش يعني شايف شفناك بطلت تدعو؟ قلت والله الشيخ زين قال لي هذا الكلام. قال طب ولما قلنا لك احنا؟ انا بضرب هذا المثال بنفسي، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الحزبية تميت في القلب السنة. الشيخ ابن باز السفتي في واحد ينضم لجماعة فلان وفلان قال لا بأس بذلك، فلما بنقول يا اخوانا اعتزل تلك الفرق يقولوا ابن باز قال كذا، فعلا ابن باز قال كذا، لكن يا ترى ابن باز يرضى بالحزبية؟ هل ابن باز يرضى بهذا؟ الوضع العملي اثبت يقينا ان